بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال الكلام مستمرا في الحديث حول تحديد الكر بالمساحة، ولا بأس قبل استكمال ما كنا فيه من بحث أن نضيف بيانا للقول الثالث الذي قدمنا ذكره. إذا كان الإخوة يتذكرون قلنا بأن هناك أقوالا ثلاثة ذات أهمية في تحديد الكر بالمساحة، وكان القول الثالث عبارة عن تحديد الكر بالمساحة من خلال الالتزام بكون مقداره 36 شبرا، وقلنا بأن هذا مستفاد من رواية إسماعيل ابن جابر بناء على الالتزام باعتبار سندها، والرواية قد ذكرها المصنف أيضا فيما تقدم، وهي واردة في الوسائل الباب رقم 10 من أبواب الماء المطلق صفحة 164. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الماء الذي لا ينجسه شيء، قال: ذراعان عمقه، في ذراع وشبر سعته. لو كنتم تتذكرون كان الكلام فيما تقدم على أساس حمل هذه الرواية على الشكل الأسطواني وليس على الشكل المكعب أو المربع، ولذلك التزم مثل السيد الخوئي بأن المستفاد من الرواية ما بلغ مقداره 27 شبرا، وهذا كان مبنيا على أن المراد من كلمة السعة بمعنى الاتساع، وليس المراد معناها الاصطلاحي الطول والعرض. ويمكن تأييد مقولة السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة بقوله تعالى: جنة عرضها السماوات والأرض. عرضها خب ليس المقصود العرض مقابل الطول، وإنما المقصود سعتها، سعة السماوات والأرض. فبناء على هذا حملت الرواية على الشكل الأسطواني أو المدور، وكانت النتيجة 27. تقريب الاستدلال بهذه الرواية على أن المقدار عبارة عن 36، أولا كما قلت في البحث السابق بحمل الرواية على الشكل المربع أو على الشكل المكعب وليس الشكل الأسطواني المدور. اثنين، لا بد من الالتزام بأن المقصود من السعة في المقام عبارة عن الطول والعرض، فإذا بنينا على أن المقصود من السعة عبارة عن الطول والعرض سوف تكون النتيجة حينئذ بلوغ 36. لماذا؟ لأننا سوف نقول 3 في الطول و3 في العرض، إذا ضربناها بعضها مع بعض سوف تكون النتيجة 9، وبقي عندنا العمق وهو 4، فستكون النتيجة 4 في 9 36. من أين استفدنا هذا؟ تعالوا نطبق من الرواية. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الماء الذي لا ينجسه شيء، قال: ذراعان عمقه، في ذراع وشبر سعته. قلنا بأن الذراع كم يساوي من الأشبار؟ أحسنتم، الذراع يساوي شبران، فإذا قال ذراعان يعني كم عدد الأشبار؟ 4. في ذراع وشبر سعته يعني كم عدد الأشبار؟ 3. فإذا قلنا بأن السعة تعني الطول والعرض فمعنى ذلك أن 3 في 3 سوف تكون النتيجة 9. ثم بعد ذلك ضرب 9 في العمق، طبعا 3 في 3 السعة يعني الطول والعرض، 3 في 3 يساوي 9 ضرب العمق 4، سوف تكون النتيجة 36. وبناء بس هالكلمة، وبناء عليه سوف يكون المستفاد حينئذ من صحيحة إسماعيل بن جابر أن المعتبر في مساحة الكر عبارة عن 36، وتكون النتيجة هي هذا. بفرض
يعني سمعت
بأن
هذا الكلام السعة مو حاصل ضرب الطول في العرض،
بل
أحدهما
لا الطول في العرض
لا حين هي
بلى مو الكلام هي لاحظوا مو هذا بي نرجع كل شيخ أنا أحسنتم مو إحنا نرجع كل هذا مبني على التقريبات اللي ذكرناها في الرواية مو عندما تحدثنا عن رواية إسماعيل بن جابر في تحديد 27 كيف استخرجنا 27 قلنا بأنه احتمال ثاني أن تكون الرواية مشيرة إلى ثلاثة أبعاد وليست الرواية منحصرة في بعدين فقط ولذلك قدمنا هذا المعنى لأننا قلنا ذراعان عمق في ذراع وشبر سعته ذراع وشبر سعته السعة يقصد بها الطول والعرض من البداية السعة يقصد بها الطول والعرض فإذا كان السعة يقصد بها الطول والعرض النتيجة أنه الطول ضرب العرض فعندما يقول ذراع وشبر سعته إشارة إلى أحد طرفي السعة وليس الإشارة إلى كليهما
أحد طرفين فبالتالي الثاني بعد نفسه
أحسنتم الثاني أيضا نفسه فيترتب بلى أحسنتم هذا أيضا قد قدم لعله أوضح من هذا المعنى لو تأملنا رواية أبي بصير التي قدمنا ذكرها فيما مضى عندما يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكر من الماء كم يكون قدره قال إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذاك الكر من الماء قلنا إذا تتذكرون بأن هذه الرواية مشيرة إلى الأبعاد الثلاثة وليست مشيرة إلى بعدين لأننا قلنا بأن قوله عليه السلام ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض قلنا بأن في المقام بمثابة شيء مقدر يشير إلى البعد الثالث بينت في البحث السابق لم كلام البهائي هذه بناء على مقالة المشهور على أساس أن المستفاد عبارة عن 42 و7 أثمان الشبر احنا هذه أيضا لو جينا نطبقها سوف تكون أوضح حينئذ في المقام ببيان قد قدم النتيجة أنه بهذا المقدار سوف يلتزم حينئذ فيقال بأن لفظة السعة الواردة فيها لما كانت ناظرة إلى الطول والعرض ونتيجة ضرب أحدهما في الآخر رواية إسماعيل بن جابر سوف يكون الناتج 9 ضرب الناتج في 4 المستفادة من قوله عليه السلام ذراعي ستكون النتيجة عندها 36 بالبيان الذي قد قدم هذا ما يمكن الالتزام به طبعا اللطيف جدا للفائدة إذا أحد فيكم حب يراجع أن اللي عليه أغلب أعلامنا المعاصرين ولا أقصد بالمعاصرين يعني الموجودين في زماننا اليوم يعني القريبين من عصرنا تقريبا 30 سنة أو 50 سنة الآن 50 سنة لعله تقريبا أغلبهم على الالتزام ب36 يمكنكم مراجعة التعاليق الموجودة على العروة الوثقى تجدون أن أكثر فقهائنا كالسيد السيستاني كالسيد القلبيقاني كأبي الحسن الرفيعي شريعة مدار فلان فلان عدد غير قليل يبدو الشيخ آل ياسين عدد غير قليل من أعلامنا سيد مهدي الشيرازي يلتزمون بأن المقدار المعتبر هو 36 ولعله اعتمادا على مثل هكذا نصوص بأنها محمولة على المربع وليست محمولة على المدور وتفسير السعة بأنها عبارة عن الطول والعرض اتفاقا حتى صاحب الوسائل التزم بأن المقصود من السعة في الرواية والطول والعرض ولذلك عقب على الرواية فقال أقول المراد بالسعة كل واحد من الطول والعرض ففيه اعتبار 4 أشبار في العمق و3 في الطول و3 في العرض طبعا هذا ما أفيد في المقام وعليه تكون الرواية ناظرة إلى القول الثالث بالبيان الذي قد ذكر يبقى الإشكال أو المناقشة السندية التي أشار لها المصنف وما قدم من جواب منا حول ذلك من حيث قبوله وعدم قبوله ذاك كل ومختار هذا فقط زيادة إيضاح لبيان القول الثالث، فلعله لم يكن واضحا أو لم يعطى قدره من البيان في البحث الماضي. يأتي الكلام بعد ذلك في استكمال ما ذكره المصنف، وقد كنا نتحدث في أن المصنف التزم بالتالي، قال: لو بني على وقوع المعارضة بين ما دل على مقالة المشهور 42.7 الشذر وبين ما دل على مختار القميين وهو 27 شبرا، وعندها سوف تكون المعارضة مستقرة لعدم إمكانية الجمع العرفي بينهما، لا مناص عندها من الالتزام باللجوء للمرجحات، ولا يوجد عندنا في المقام ما يوجب الترجيح، فقط للإشارة. المصنف بنى على أن موجبات الترجيح اثنان: إما القرآن الكريم زاده الله عزة وشرفا، أو مخالفة العامة. لكن قد يتبنى أحدكم، وأنتم أهل للتبني إن شاء الله، مرجحية الشهرة، سواء الشهرة الفتوائية أم الشهرة الروائية. وعندنا كلام في مقبولة عمر بن حنظلة، جيد، إذا حد فيكم يحب يبحث في هذه الرواية سندا أو دلالة. خب، الكلام في مقبولة عمر بن حنظلة: خذ بما اشتهر بين أصحابك فإن ودع الشاذ النادر فإن المجمع عليه إلى آخرة. خذ بما اشتهر بين أصحابك كلام، ما هو المقصود بالشهرة في المقام؟ هل يقصد من الشهرة في المقام الشهرة الروائية، أم المقصود من الشهرة في المقام الشهرة الفتوائية؟ ويأتي: لو بنينا على أن المقصود من الشهرة في المقام هي الشهرة الفتوائية كما اختاره جمع بينهم بعض أساتذتنا أطال الله في بقاء، لزم من ذلك البناء على ماذا؟ البناء على تقديم روايات القول الثاني، قول المشهور التي حددت الكرة ب42.7، لأننا ذكرنا بأن الشهرة فيها صحيحة أبي بصير، لأننا ذكرنا بأن المشهور على هذا الرأي. وقد يدعى أيضا أنه لو رفعت اليد عن صحيحة أبي بصير بأن رواية الحسن بن صالح الثوري مجبورة بعمل المشهور أيضا، وهذا رأي غير بعيد. بناء على هذا، لو بني على الترجيح بالشهرة وقيل بأن المقصود من الشهرة الفتوائية، كان مقتضى ذلك ماذا؟ كان مقتضى ذلك تقدم ما دل على مختار المشهور على ما دل على مختار القميين، لكن المصنف لم يشر إلى هذا، وكأنه لأعدم تبنيه مثلا أن الشهرة من المرجحات، وأن المستفاد من مقبولة عمر بن حنظلة ليس الشهرة الفتوائية وإنما الشهرة في الرواية على سبيل المثال، وهذا أيضا قول مختار لجمع من الأعلام. بناء عليه حصر المصنف الترجيح في خصوص ماذا؟ في خصوص الكتاب والسنة، وقال بأنه لا يوجد مرجح، لا يوجد مرجح بأحدهما لأحد القولين في المقام، فلا مناص عن التساقط. وهذا أيضا مبني على أن تكون القاعدة في المتعارضين مستقر المعارضة هي التساقط، وإن أحسنتم، وليس التخير. فعندها قال: نرجع للعام الفوقاني القاضي باعتبار الانفعال للماء مطلقا بمجرد الملاقات، خرجنا من تحت هذا العموم بما إذا كان الماء قد بلغ مقداره 42 شبرا و7 الشبر، وهو الذي يكون لا ينفعل بمجرد الملاقات، وإنما يكون منفعلا إذا تغيرت إحدى صفاته. إلى هنا تقريبا تم كلامنا. يمكن فقط أن أضيف بيانا فأقول بعبارة ثانية: يمكن الالتزام بمختار المشهور بهذا البيان. إن أخبار المساحة متعارضة فيما بينها، فتتساقط بعدما وقعت المعارضة بينها، وبعد عدم وجود مرجح لأحدها على البقية، فتبقى مساحة الكرني مشكوكة. لما كان الأقل من 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر لا يعلم بكفايته في الكرية، فسوف يركون المرجع فيها إلى عموم انفعال الماء بملاقاته للنجاسة مطلقا. ليش؟ لعدم العلم بخروج هذا المقدار مما دل على الانفعال بمجرد الملاقات، فيحكم حينئذ بعدم اعتصام الماء لما كانت مساحته أقل من 42 وسبعة أثمان الشبر. أما ما بلغ مقداره هذا المقدار، يعني بلغ 42 وسبعة أثمان الشبر، فحيث لا نحتمل أن تكون مساحة الكر أكثر من هذا، فيكون هذا هو المتيقن خروجه عن عموم الانفعال ويحكم باعتصامه. وكأن النكتة التفت لهذا الأمر بأن الأقوال الموجودة عندنا لا يوجد قول في كلمات أصحابنا يقرر بأن الكر أكثر من هذا المقدار إلا كلام ابن الجنيد 100 شبر، وكلام ابن الجنيد من الشذوذ بحيث لا يعتبر أنه موجود أساسا. فكأن أعلى، كأنه إجماع مركب اللي يسوي، فكأن أعلى ما يتصور مقدارا من ماء في الكر ما بلغ مجموعه 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر، فيترتب الأثر فيثبت المطلوب حينئذ. إن شاء الله كلامي واضح. تعالوا نقف هنا. أقول مفاد التقريب المذكور البناء على أن الماء الذي بلغت مساحته 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر كر على كل حال. زين، هذا الكلام يحتاج دليلا. ما هو دليلك يا شيخنا الأيرواني على ما ذكر؟ ولن يذكر، نحن نذكر إليه. ما يتصور دليل على هذه الدعوة؟ أحد أمور. أمر الأول أن يكون الدليل عبارة عن دعوة إجماع الفقهاء، إجماع مركب التفتوا، عبارة عن دعوة إجماع الفقهاء على ذلك، لأن الفقهاء وإن اختلفوا في تحديد مقدار الكر 27 36 42 7 أثمان 100 أقل أكثر، إلا أنهم متفقون على، شيلوا رأي ابن الزنيد كما قلت، متفقون على عدم زيادة مقدار الكر على هذا المقدار. ولذا ارجعوا مثلا إلى التعاليق على العروة الوثقى، ستجدون أن الأعلام إما موافقون للسيد اليزدي في أن مقدار الكر ما بلغ 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر، أو ملتزمون بأن هذا هو مقتضى الاحتياط الوجوبي أو الاحتياط الاستحبابي. حتى من التزم بسبعة وعشرين قال 42 وسبعة أثمان الشبر أحوط استحبابا، حتى من التزم بستة وثلاثين قال 42 سبعة أثمان الشبر أحوط استحبابا. فهم إذن لا يلتزمون بأن هناك مقدارا للماء للكر عفوا أكثر من هذا المقدار، متفقون على أن أعلى مقدار للكر هذا المقدار، وهذا كما قل إجماع مركب بينهم فيثبت المطلوب. هل يمكن الالتزام بهذا الأمر لإثبات المدعى؟ لا، لأننا نلاحظ على هذا التقريب بأن الإجماع المذكور إنما هو مقتنص من الأقوال التفصيلية للفقهاء. احنا جئنا الآن وبسطنا أقوال المسألة، وجدنا أن أهم الأقوال الموجودة في المسألة الأول 27، الثاني 42، سبعة أثمان، الثالث 36. لكن هل نعلم من شأن كل فقيه فقيه الالتزام بأن الكر لا يزيد على المساحة المذكورة بقطع النظر عما يفتي به من المساحة للكر؟ ما نقدر نجزم. إنما هذا إجماع مركب، ولما كان إجماعا مركب لا تعويل عليه. ده واحد. أمر الثاني، كان شيخ عباس مقابل بالكلام.
ها؟ يعني أنت سمعت الشيخ تفضلت يعني طرحت بأنهم متفقون على أن الكور لا يجب عليه
في مقام التقريب، لكن في الحقيقة صحيح. إحنا أكرر، من أين استفدنا أنهم لا يلتزمون بزيادة الكر على ما ذكر؟ لأننا لم نجد في كلماتهم اختيارا لبلوغ الكر أكثر من هذا المقدار، صح؟ السؤال الآن، هل يمكنني أن ألتزم بأن سماحتكم الذي اختار أن الكر ما بلغ 36 شبرا لا يتصور أن يكون مقدار الكر 50 شبرا لو قام دليل على ذلك؟ خب وليكون الكلام ها هنا. احنا الآن احنا في مقام الإثبات، الآراء الموجودة عندنا ما ذكر، لكن هل نستطيع أن نجزم بأن سماحتكم خارجا يقرر أنه لا يمكن أن يكون القضية قضية إمكان في النهاية؟ هل يمكن أن نجزم بأن
بس قضية الآن سمعت الشيخ أنه الآن لازم رأي كل فقه يعني اللي قال 36 أو 27 لازم رأيه بأن الكور ما زاد عن 42، يعني إن لم يكن رأيه هو الصواب بالتالي الكور لا يكون
من وين؟
فقط عن 42.
جميل جدا. أما بالنسبة بالمقدمة الأولى أن رأيه هو الصواب لأسلم، لكن أن لازم رأيه أن لا يزيد على 42 من وين؟ مو هذا مبني على أساس أن الأقوال منحصرة فيما ذكر؟ من وين نلتزم بهذا؟ مو عندنا رأي ابن الجنيد. الآن مثلا لنفترض أن خادمكم لا يقبل بما يذكر في شأن ابن الجنيد من أن ابن الجنيد رجل صاحب آراء شاذة وصاحب آراء غير معتمدة يعمل بالقياس إلى آخر كما أدعي هذا الأمر. أنا من الذين يصرون أن ما يتهم به ابن الجنيد في غير محله. طيب، فبناء عليه افترض أني أنا أختار أن الكر ما بلغ مقداره 36 شبرا، صحيح، لكن هل معنى ذلك أنني أقرر أن لا يزيد على 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر، وأنا أرى لابن الجنيد شخصية علمائية مقدسة ذات مكانة تحقيقية وإبداعية في الفقه الشريف وهو يختار 100 شبر؟ يمكنكم في الحالة أن تلتزموا بأن داعيكم يلتزم أن أكثر مقدار الكر 42 سبعة أثمان أو 43 إلا ثوم أو ما يمكن؟
بس الآن طبعاً شيخ كان هذا الكلام فرض، يعني الآن ما هو موجود حسب اللي تفضلت فيه، أنا ما يبقى حسب اللي تفضلت فيه ما في اللي ابن الجنيد
بله
زيادة على 42
بله.
فطيب إذا كان بهذه الطريقة الآن حتى بحساب الاحتمالات كما نسيت الشيخ قال لو قلنا من طبقة زين النسبة تكون ضعيفة جدا
وليكن دعنا من ابن الجنيد، بس أنا أريد هالنتيجة، هل لازم هالتالي أن لازم القول بأن الكر 36 شبر يستوجب أن لا أقرر زيادة، أن لا أحتمل زيادة على 43 شبر؟
يمكن نقدر نقول على أساس هذا النقطة أن هذا ما هو لازم عقلي.
طبيعي المفروض أن يكون لازما عقليا، وقطعا ليس لازما شرعيا لعدم الدليل، المفروض أن يكون لازما عقليا، فإذا لم نقبل بهذا اللازم العقلي هدم الإجماع، هذا الذي لعلي أريد الوصول. طيب، الأمر الثاني الذي يمكن أن يبرهن من خلاله على الدعوة المذكورة أي يلتزم بالتالي، أي يلتزم بالتمسك بالدلالة الالتزامية لنفس أخبار المساحة، فيقال هكذا بأن أخبار المساحة وإن تعارضت فيما بينها لكن المعارضة في المدلول المطابقي وليس المدلول الالتزامي، لكنها جميعا تدل بالالتزام على عدم زيادة الكر على 42 شبرا وسبعة أثمان الشم، فيؤخذ بالمدلول الالتزامي لعدم المعارض لها، لأنها كلها دلت على 27 36 42 7 8 فمدلولها الالتزامي باقي وهو أعلى
حتى بناء على المختار.
زين، أحسن. هذا يعتمد على ماذا؟ يعتمد على عدم سقوط الدلالة الالتزامية تبعا للدلالة المطابقية. فإذا التزمنا بسقوط الدلالة الالتزامية تبعا للدلالة الالتزامية المطابقية كما عليه السيد الشهيد الصدر أعلى الله في الخلد مقامه، فحينئذ لا يتم التقريب المذكور. أما لو بنينا بإمكانية التفكيك سقوط الدلالة المطابقية لا يوجب سقوط الدلالة الالتزامية، لا يمكن أن نقبل، زين يمكن أن نقبل بهذا التقريب، ولعل هذا أقوى ما يتصور تقريبا للمدعى في كلام المصنف. الأمر الثالث والأخير، وهو أن يقال بأن الماء الذي بلغ 42.78 شبر من المساحة يعلم على كل حال باشتماله على الوزن المقرر للكر، بيجينا إن شاء الله في البحث القادم مسألة الوزن، ولا يعلم بذلك فيما هو أقل من هذه المساحة. مثلا إذا التزمنا بأن الكر يساوي 600 رطل أو مكي أو 1200 رطل عراقي، فإن 42.78 شبر تعادل 1200 رطل أو تعادل 600 رطل. فإذا من خلال ما دل على أخبار الوزن نستطيع أن نقرر بناء على المساواة أو المقاربة بين الوزن والمساحة كما سيأتي أيضا، نستطيع أن نقرر ماذا؟ نستطيع أن نقرر تحقق الغرض المطلوب من خلال 42.78 شبر فيتم. طبعا ده التقريب حسن في نفسه، بس مشكلته أنه ليس تعيينا وتحديدا لمختار المشهور ب 42.78 شبر في المساحة، وإنما هو في الحقيقة عدم اعتراف بوجود تحديد للكر بواسطة المساحة، لأننا حددنا الكرة من خلال الوزن إذا رجعنا إلى التحديد بواسطة الوزن. خب هذا جانب، مع أنه يمكن القول أيضا بأن تحديد الكرة بالوزن يكون طرف معارضة لأخبار المساحة أيضا، لأنه لما لم يكن تحديد المساحة جليا فعندها يكون تحديد الكر بالوزن يطابق بعض الأخبار دون بعض الأخبار، فسيكون ما دل على تحديد الكر بالوزن طرفا لمعارضة ماذا؟ معارضة أخبار المساحة، فلا يصلح، ما يصير مرجح طرف معارضة. الآن لنفترض أن ما دل على الوزن يوافق قول المشهور 42.78 شبر، فبالتالي سيكون طرفا لمعارضة القول بال 36 أو القول بال 27.
بس على هذا سمعت خالف كخارجية خارجية لصرف مثلا القول الأول القول الثاني عن ظهور، لأنه طبعا التعارض هو فرع استظهارات معينة موجودة عند الفقهاء. طيب إذا كان هنا عندي قرينة لعله هذه تثبت أن الاستظهار هذا مثلا الحمل على الأسطواني أو المربع أو ما شابه في غير محله، أو مثلا تفسير السعدي هذا التفسير.
جميل جدا اللي تتفضلوا به جميل جدا ويقبل، بس بشارة أن يكون ذكر المساحة ليس من باب الأمارية وإنما من باب المعرفية والكاشفية للوزن، يعني يكون المعيار والضابط في تحديد الكر هو الوزن، ومرة ذكر الإمام جليا وصريحا بالوزن ومرة ذكر بما يشير إليه. فإذا نلغي أن يكون المقام مقام مساحة، ما عندنا شيء اسمه المساحة، مثل ويش؟ مثل قاعدة اليد وقاعدة السوق، قاعدة يد المسلم هي الأساس، قاعدة سوق المسلمين لا دلالة لها، وإنما قاعدة سوق المسلمين كاشف وأمار عن قاعدة يد المسلم ليس إلا، وإلا لا يعني لا اعتبار لها في ذاتها. طيب إذا تلتزموا بهذا المقدار جيد، مع أنه
ما في شيء يعني ضرر الالتزام،
ما في ضرر الالتزام، بس من خلاف مدعى المشهور، لأننا افتتحنا المقام بأن المعروف بين أصحابنا طبقا لما يستفاد من النصوص بأن للكر تحديدين، تحديدا بالوزن وتحديدا بالمساحة، حديثنا في تحديد الكر بالمساحة، فإذا اللي تتفضلوا به راح يكون خرق للإجماع المركب بين أصحابنا وما عندنا مشكلة. ما عندنا مشكلة زين، خب ما في أي مشكلة، هذا استكمال للمطلب. طبعا المشكلة في المختار أننا لن نلتزم بقبول تحديد الكر بالوزن، بل نعتمد أن تحديد الكر بالوزن لا يخلو عن إشكال كما سيتضح في البحث القادم. المدار على تحديد الكر بالمساحة، ولذا هذه المشكلة، يعني راح يكون المختار على خلاف مختاركم تماما، لأن المفروض أنكم ترجعون روايات المساحة إلى الوزن، والمفروض أننا ندعي إرجاع روايات الوزن إلى المساحة إذا قبلنا دلالتها.
المشكلة في أن روايات المساحة معقدة ومتضاربة بينما حسب
الكلام والكلام
600 و1200
على هذا راح نواجه واحدة من النقاط، أنه أساسا رواية ابن أبي عمير على فرض اعتبارها ستكون معارضة لصحيحة محمد بن مسلم، ومن ثم ترد الأثر على أي يأتي الكلام في هذا الجانب إن شاء الله. أعود لما أنا فيه. فإذا عندنا هذا المعنى بعد القبول. الآن إذا اتضح إلى هنا أن مدعى المصنف بأنه بعد التساقط، سوف نعود للعام الفوقاني بالبيان الذي ذكرت، يحتاج إلى برهان، والإنصاف لا برهان فيه إلا الالتزام ببقاء الدلالة الالتزامية عن السقوط بعد سقوط الدلالة المطابقية حتى يصح المدعى. مع أن إذا أردنا أن نطيل البحث أساسا الكلام في أصل وجود الكبرى كما لعلي أشير في طيات الحديث بعد قليل، هل يوجد في الحقيقة عندنا عام فوقاني يدل على انفعال الماء بمجرد الملاقات، أو لا يوجد عندنا عام فوقاني يدل على انفعال الماء بمجرد الملاقات لنخرج عنه بعد ذلك لهذا التخصيص بالبيان الذي نحن فيه؟ على أي بعد القبول بمقالة المصنف حفظه الله والالتزام ب أو من تقريب مقالة المشهور اعتمادا على العام الفوقاني للبيان السابق، قد يعترض عليه بالتالي بأن المخصص وهو تحديد مقدار الكري مجمل، ما يوجب سراية الإجمال من المخصص إلى العام، فيمنع ذلك من الاستناد إلى العموم في غير مقدار الكر وإلى المخصص في مقدار الكر، فلا يمكن الالتزام. أحسنتم، هذا الذي أراده المصنف. دفعه المصنف بما قرر في علم الأصول من أن المخصص إذا كان منفصلا وكان مجملا وكان المقام من صغريات الدوران بين الأقل والأكثر لا يسري إجمال المخصص إلى العام، بل لا بد من تخصيص العام بالمقدار المتيقن منه ويرجع إلى العموم في المقدار المشكوك فيه. مقامنا من هذا القبيل، فإن إجمال مساحة الكر ودوران الأمر بين الأقل والأكثر 27 36 42 7 8 الشر زين، وقد دلنا العام على أن الماء ينجس إذا لاقى النجاسة من دون تقييد لذلك بالماء القليل، خصص هذا العموم الذي دل على انفعال الماء بمجرد ملاقات النجاسة بماذا؟ بالكر. الكر مجمل من حيث المساحة 27 36 43 إلا شيء. طيب المقدار المتيقن 42 7/8 الشبر، فيلتزم بهذا المقدار المتيقن بعدم الانفعال، ما كان أقل من هذا المقدار المتيقن يكون مشكوك الخروج بسبب إجمال المخصص بحسب الفرض، نرجع فيه إلى مقتضى العام وهو انفعال مطلق الماء بملاقات النجاسة. هكذا قرر. هذا التقريب في نفسه تام بشرط. طبعا ده التقريب، ما هو الشرط هذا؟ ده التقريب يعتمد على التسليم بمبنى انقلاب النسبة الذي بنى عليه السيد الخوي رضي الله تعالى عنه في تعارض الأدلة، وقد طبقه السيد الخوي في المقام، والظاهر تبعية المصنف إليه. لماذا؟ لأن المفروض أن عندنا طائفتين من النصوص في قضية انفعال الماء بالملاقات وعدمه، ما يشعر بكذا وما يشعر بكذا. ثم عندنا بعد ذلك روايتان أو طائفة ثالثة. الطائفتان الأوليتان النسبة بينهما هي نسبة التباين، بمجيء الطائفة الثالثة سوف تكون مخصصة للطائفة الأولى مثلا، لتنقلب النسبة بين الطائفتين الأوليتين من التباين إلى العموم والخصوص المطلق، وبانقلاب النسبة بينهما إلى العموم والخصوص المطلق سوف يظهر عندنا العام الفوقاني حينئذ الذي أريد ترتيب الأثر عليه في المقام. أما لو قلنا بعدم انقلاب النسبة فجميع هذا البناء لن يتحقق. ولذا قل الكلام في وجود عام فوقاني في المقام حتى يرجع إليه أو لا. وجود العام الفوقاني مرجعه إلى ماذا؟ إلى البناء على انقلاب النسبة، ومع عدم القبول بانقلاب النسبة لا يوجد عندنا حينئذ عام فوقاني. تفصيل هذا المطلب يطلب من مستوى أعلى في البحث الخارج عندما توفقون إن شاء الله. هذا ما يمكن أن يذكر. هناك تقريب آخر يمكن الوصول إليه في المقام، وهي أيضا البناء على مقالة المشهور من دون الحاجة إلى مسلك انقلاب النسبة، وقد قربه السيد الشهيد الصدر قدس الله تربته الطاهرة في كتابه بحوث في شرح العروة الوثقى في المجلد الأول، من يمكن الرجوع إليه والاستفادة في المقام. تعرضنا لذلك أتوقع يخرجنا عن البحث، وبالتالي أنا أترك إلى مستوى أعلى. هذا كله حتى نختم، طولنا كثير، هذا كله بالنسبة إلى انفعال الماء بملاقاته للنجاسة وعاصمية ما بلغ مختار المشهور عن الانفعال بمجرد الملاقات. لا بد من حصول تغير في أحد أوصافه الثلاثة، اللون أو الطعم أو الرائحة، حتى نلتزم بماذا؟ بالنجاسة. إذا بلغ مقدار المشهور كان معتصما، فما لم يتغير بأحد الأمور الثلاثة لا يبنى على تحقق الانفعال، هذا مقتضى. إنما لو كان الكلام في المطهرية، هل أن ما بلغ مختار المشهور 42.37 يمكن أن ترتب عليه آثار المطهرية أو لا؟ مثلا ما يعتبر في التطهير به التعدد، أجلكم الله، لنفترض مثلا مخرج البول، مخرج البول يعتبر في التطهير به بالماء القليل تعدد مرتين. الآن هل هذا هل أن ما بلغ 42.7 الشبر كثير حتى يكتفى بالتطهير به مرة واحدة، أو أنه قليل فنحتاج إلى أن نعدل عملية الغسل؟ هنا في المقام لا يمكن في مقام التطهير فيما يعتبر فيه التعدد الاكتفاء في التطهير به بمرة واحدة، وذلك لأننا نستصحب بقاء النجاسة بعد تمامية أركان الاستصحاب، يقين سابق بالنجاسة، شك لاحق في ارتفاعها، استصحاب لبقاء النجاسة. ولا يمنع في المقام، لا يوجد في المقام ما يمنع من جريان الاستصحاب، إلا الخلاف الموجود بينهم في أن الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية كما يجري في الشبهات الموضوعية، أو أن الاستصحاب لا يجري. إن قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية كجريانه في الشبهات الموضوعية كما هو الصحيح، كان مقتضى ذلك البناء على عدم المطهرية. وإن قلنا بعدم جريان الاستصحاب كما هو مختار من قال بوجود المعارضة بين ما كان في عالم الجعل وما كان في عالم المجعول، فحينئذ لا مجرى لأصالة الاستصحاب في الشبهات الحكمية، سوف يلتزم بعدم جريان الاستصحاب. وعندها إما أن نطبق أصالة الطهارة أو أن نبحث عن دليل آخر. طبعا ده الكلام كله يا إخوان بناءً على تمامية ما دل على مقالة القميين وما دل على مقالة المشهور سندا ودلالة لتقع المعارضة بينهما وعدم إمكانية الجمع العرفي وعدم إمكانية ترجيح أحد الدليلين على الآخر فيتساقطان، فنرجع للعام الفوقاني. وكذلك لو التزمنا بعدم تمامية أدلة القولين، ما دل على مقالة القميين غير معتبر سندا. ليش؟ لأنه إما رواية حسن بن صالح، لأنه إحدى صحيحتي إسماعيل بن جابر، والأولى مشكلتها في الطريق، والثانية مشكلتها في وجود ابن سنان. وما دل على مقالة المشهور أيضا ممنوع، لأنه إما رواية حسن بن صالح الثوري وهو ضعيف، أو رواية أبي بصير وفيها ثلاث مشاكل سندية قد ذكرناها فيما تقدم، أي واحدة منها تكفي للمنع عن القبول بها مثلا فعليه لا دليل. أيضا سيكون المرجح هو العموم الفوقاني بالبيان الذي قدمنا ذكره، وستكون النتيجة هي النتيجة تأييد وترجيح مقالة المشهور كما يصر على ذلك المصنف. لكنك قد عرفت أن الصحيح أن القول الثالث وهو 36 والدليل عليه تام سندا ودلالة، بل الاحتياط ب 42 و7 أثمان الشبر أمر حسن على كل حال. هذا تمام الكلام في تحديد الكر بحسب المساحة. كلامنا فعلا في تحديد الكر بحسب الوزن، وقد وجد في ذلك نصان، مرسل ابن أبي عمير وصحيح محمد بن مسلم. الأول فيه 1100 رطل، والثاني اشتمل على 600 رطل. كيفية التوفيق والتقريب بينهما، هل يقبل التحديد بالوزن أو لا يقبل التحديد بالوزن؟ للحديث في ذلك تتم تأتي، والحمد لله.